قام حتى قضت نهمته، يقوم حتى تكون هي التي تنصرف. يعني ما يقول بس خلاص شفتيهم أول مرة، نعم رأيتهم أول مرة وانتهى، لا، يخليها تبقى حتى تقضي نهمتها. ولا غرابة فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، كان ساجدا ذات يوم وجاءه الحسن أو الحسين وارتحله، ركب عليه كما يفعل الصبيان الآن، فأطال السجود، وأخبر أنه ارتحله ابنه فأراد أن يقضي نهمته. وهذا من حسن الخلق، نسأل الله أن يعينه وإياكم على ذلك. وفي أيضا على أن هذه الألعاب من اللهو، لكنها لهو مباح. والظاهر والله أعلم، سياق المسلم رحمه الله حديث هؤلاء، الظاهر أن ذلك كان في أيام العيد. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغماء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي.
اللهم صل وسلم. هذا صار لعبهم في أيام وانظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض عليه: تحبين أن تتفرجي؟ فتقول: نعم. فيمكنها من ذلك ويبقى حتى تقول كفاية. طيب، أرأيتم مثلا لو أن امرأة طلبت منا أن تذهب إلى الملاعب، والملاعب موجودة الآن، هل نجيبها أو لا؟ نعم، إيش حسب الحالة؟ أولا، هل هذه الألعاب محرمة أو لا؟ إذا كانت غير محرمة يبقى النظر، هل يخشى أن تقع المرأة في المحرم بحيث يأتي شباب لا خير فيهم ويخشى من الفتنة؟ إذا قيل نعم قلنا: لا تذهبي. والآن ولله الحمد البيوت كبيرة وواسعة، يستطيع الإنسان يجيب ملاهي في بيته، يجيب رجاحات وغيره ويشوفه. اي نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. وحدثنا يحيى بن يحيى.
الزفن معناه الرقص، يزفنون يعني يرقصون، وقد سبق أنهم كانوا يلعبون بحرابه، يعني يحملونها كذا ويدفعونها ثم يتلقفونها، يحتمل هذا وهذا. فهل نقول إنهم يجمعون بين الرقص وبين اللعب، أو يحمل الزفن هنا على اللعب؟ في احتمال، والجمع بينهما ليس بمستحيل، أو بعضهم يرقص بعضهم يلعب بالحراب، فمتى أمكن الجمع فهو الأولى، أحسن من أن نحمل اللفظ على معنى بعيد. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حاء، وحدثنا ابن عمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرا في المسجد. وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة أنها قالت للعابين وددت أني أراهم قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء فرس أو حبش. قال وقال لي ابن عتيق بل حبش. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة أنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر.
اللهم صل وسلم. هذا كالأول فيه دليل على سعة الإسلام ولا سيما إذا كان يراد بالتمكين لهؤلاء التأليف. وقد جاء في حديث آخر أظنه ليس من شرط مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر دعهم ليعلموا أو لتعلم الحبش أن في ديننا فصحى. فيكون هذا من باب الدعوة للإسلام والتأليف على الإسلام. ولا شك أن النفوس إذا أعطيت حظها المباح من اللهو والمرح لا شك أنها ترى. أما إذا منعت من كل شيء وصار لا بد أن يكون الشيء كله جديا فإنها سوف تتعب وتمل. نعم.
إذا كان الثاني
فما دليل؟ نعم مصلى العيد فقط، لأن مصلى العيد يكون فيه الجماعة يشرع فيه الجماعة. أما المصليات في البيوت أو في بعض المدارس وما أشبه ذلك فليس لها حكم المسجد. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، يعني ما رأيكم في من يسجل الضرب على الدب والدينار وما إلى ذلك في أيام الولاء في وليمة العرس أو في العيد مثلا؟
نعم.
ثم يستمع إليها في ليلة ليلية.
إيه. أرى أنه لا يجوز لأن له حاصل بدون سببه الذي يبيحه فلا يجوز. لكن كما قلنا قبل قليل مسألة الصبيان لهم يعني نظر آخر، ربما يكون أناشير الصبيان فيها شيء من الدف نسمح لهم بها، لكن الرجال الذي لا يسمع لهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة الاستسقاء.
طيب، احنا كما تعلمون نختار أحاديث من مسلم، ما أجنب التزم بها كمال، لكن كمال ما هو بيحضر الآن. هل أناب عنه أحدا؟ سمير يحضر؟ طيب، حديث اللي مر علينا أمس في قضية اللعب، لعب الحبش.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الاستسقاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
قوله رحمه الله كتاب الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا يعني طلب المطر. والله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم ليعلم من يشكر أو يكفر، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ويبتلي أيضا بالنقم ليعلم من يصبر ومن لا يصبر، ومن يلجأ إلى الله عز وجل ومن لا يلجأ إلى الله. والله عز وجل حكيم، قد يقدر لعبده سبحانه وتعالى النقم الدينية والدنيوية لمصلحة عظيمة تحصل له. من اللي يتكلم هنا؟ يلا من لمن الطفل؟ وين؟ يبتلي بالنقم لحكمة عظيمة، قد لا يعرف الإنسان قدر النعمة إلا إذا حلت النقم وبضدها تتبين الأشياء. وقد يبتلي العبد النقم الدينية بالمعصية ليرجع إلى ربه عز وجل ويتوب إليه ويندم وتكون حاله أحسن مما قبل فعل المعصية. تجدب الأرض ويقحط المطر ويحتاج الناس إلى ربهم فيستسقون. وقد ورد الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة، أعلاها الخروج إلى المصلى ليستسق. وورد ذلك عبد الله بن زيد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى أي مصلى العيد فاستسقى أي طلب السقيا، وحول رداءه حين استقبل القبلة. وتحويل الرداء هنا ليس جعل أعلاه أسفله، ولكن جعل أيمنه أيسره، وهذا يقتضي أن يكون ظهره بطنا وبطنه ظهرا. هذا هو معنى تحويل الرداء. فإن قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ فقد أجاب العلماء عن هذا بأمرين. الأمر الأول جاءت به الأحاديث ليتحول القحط، والأمر الثاني ليتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة، لأن سبب هذا الجذب والقحط هو الذنوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكأن الإنسان يلتزم أن يغير لباسه الباطل وهو لباس التقوى، مشيرا إلى ذلك بتغيير اللباس الظاهر، وهذا وجه مناسب. فإن قال قائل: إذا لم يكن على الإنسان رداء وليس عليه إلا قميص، فهل يمكن تغيير القميص؟ الجواب: لا، لا يمكن. لكن إذا كان عليه عبات يمكن، ونجعل العبات في منزلة الرداء. فإن قال قائل: وهل نجعل الغترة في منزلة الرداء؟ فالجواب: لا، لأن الغترة لباس الرأس، فهي تشبه العمامة وليست لباس البدن، فلا تقبل. فإن قال قائل: إذا كان عليه كوت، يعني لباسا على قدر الصدر، فهل يقلبه ويحوله؟ الذي يظهر لي أنه إن كان قد لبسه كما يلبس المشلح، يعني لم يدخل يديه في كميه، فإنه يقلبه، وإلا فلا، لأنه في الثاني يشبه القميص إذا أدخل يديه في كميه، وفي الأول يشبه العبات والرداء. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبار بن تميم عن عمه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.
في هذا أيضا من فوائده أن الإنسان عند الدعاء يستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الحديث أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وإن كانت الواو لا تستلزم الترتيب، لكن التقديم ظاهر في أنه قدم الدعاء على الصلاة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول تقدم الدعاء والخطبة على الصلاة، ومنهم من قال بالعكس. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه.
قول استقبل القبلة وحول رداءه، واللفظ الأول قلب رداءه، هل يقال إنه حول الرداء قبل أن يدعو أو دعا ثم حول الرداء؟ في احتمال الحديث، والسياق الأول يقتضي أنه حول الرداء بعد أن استقبل القبلة، لأنه قال فاستسقى وحول الرداء وحين استقبل القبلة.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين.
هذا صريح في أنه بدأ بالخطبة متى؟ قبل الصلاة، يعني قال ثم صلى ركعتين، وثم تدل على الترتيب، وهو أيضا أقرب إلى ظاهر الحال في أنه عليه الصلاة والسلام دعا الله ثم حول رداءه. وعندي أن في مسألة تحويل الرداء سواء قبل الدعاء أو بعده الأمر فيه واسع. لا، إنما إذا كان عليه رداء فعل، ولا نقول اشتري أباتنا أو رداء لأجل أن تقضيه.
إذا كان عليك كوفة فلا تدخل يديه فيه.
نعم.
هل له أن يخلعها، وإذا لبسها لا يدخل يديه
فيها؟
يعني يخلعها
ويقلبها؟ لا، أنا أرى أنه إذا أدخل يديه فهي قميص، ما تقول. نعم.
والله عندي شيء. قال لا يمنع من الداعي في الاستسقاء. قال اللهم اغفر اللهم ارفع عرضه اللهم
ولا على غيرنا،
ولكن يا شيخ هذا يعني شيء
هذا صريح، هذا صحيح. كلام الأخ سليم يقول أحيانا في دعاء الاستسقاء يذكر للمستسقي أشياء ما هي واقعية، يعني يقول أجلبت الأرض وقحط المطر، وهو كل يوم ينزل مطر والأرض معشبة، لكن العلماء يقولون إنه يستسقي ولو لبلاد غير بلاد. يعني مثلا أفرض المنطقة هنا في المنطقة الوسطى فيها خصب ورخاء، لكن المنطقة الجنوبية والشمالية والشرقية أو الغربية فيها قحط، يستنى أن يستسقي لهم. التشك تضافر إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك.
ثلاثة
ما في ثلاثة، وين الثالث؟
ها؟
سليم
وخالد، جابر وخالد وسليم
عاد.
لا ما فيها.
باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. حدثنا
الشيء الثاني، ظاهر الحديث الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ويدعو، وأنه يستقبل القبلة حال الدعاء، عمل الناس اليوم على العكس من هذا، يدعو في حال الخطبة، وإذا استقبل القبلة دعا سرا، وهذا هو الذي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله. لكن الأحاديث تقتضي خلاف ذلك، تقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدعاء يستقبل القبلة ويستدبر الناس ويدعو الله. فلذلك تجد أن بعض الناس في صلاة الاستسقاء في البرجان يختلفون. نعم.
باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه.
وهذا من باب المبالغة والإلحاء على الله عز وجل أن ترفع يديك رفعا بالغا حتى يرى بياض إبطيه، وإنما يرى بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم لأن عليه رداء، فإذا رفع يديه بان الإبط. أما بالنسبة لنا ونحن نلبس القمص فإنه لا يتبين بياض الإبط لأنه مصوب بالثوب.
نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه.
هذا الحديث فيه إشكالان. الإشكال الأول أنه قال فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أشار بظهر كفيه، فهل المعنى أنه دعا ورفع يديه مقلوبتين بطونهما إلى الأرض، أو أن المعنى أنه من المبالغة وشدة الرفع صار كأن الكف مما يلي السماء؟ على قولين العلماء، منهم من قال إنه في دعاء الاستسقاء يدعو الله تعالى بكفيه مقلوبتين ظهورهما إلى السماء هكذا، ثم إن بعضهم عمم وقال إن دعا لجلب منفعة جعل بطون الكفين إلى السماء، وإن دعا بدفع مضرة جعل بطون الكفين إلى الأرض وظهورهما نحو السماء. ثم علل وقال إنه يجعل الظهور إلى السماء لأن الشر يدفع، فكان بظهر الكف أقوى وأشد، فكأنه اختار أن يكون الدعاء بظهر الكف. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبى ذلك كله وقال إن الدعاء استجداء وطلب، والعادة أن الطالب المستجدي يمد كفيه مبسوطتين إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، ولكن من شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء صار أن الرائي لهما أي للكفين يراهما وكأنهما إيش مقلوبتين إلى السماء. فهذا جواب الإشكال الذي في قوله أشار بظهر كفيه إلى السماء. الإشكال الثاني يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وهذا عام أريد به الخاص، ومراده أنه لا يرفع يديه في الدعاء في شيء من دعائه حال الخطبة إلا في الاستسقاء، وإلا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في أكثر من 30 موضعا ساقها بعض الشراح في هذا. كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وعند الجمرتين وفي مواضع كثيرة. فمراد أنس لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، يعني إيش في الخطبة، فهو عام أريد به الخاص، واللغة العربية واسعة يقع فيها العام ويراد به الخاص في مواطن كثيرة. وبهذا يزول الإشكال. ونقول أيضا إن في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الخطبة في الاستصحاء. في الاستصحاء متى؟ في خطبة الجمعة حين جاءه الرجل وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعو الله يمسكها، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وهو في الصحيحين. وعلى هذا فهذا العموم ليس على إطلاقه. نعم.
وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.
هذا عندك مؤخر.
أين؟
مختلف الترتيب بينه وبينه. نعم نعم.
مر معنا قاعدة أن العبادة التي ورد أهل الجنة من ربعة أن فهذا الإنسان أحيانا واحد نعم واحد وهنا واحد مخشرة أن الناس الآن
أن يخطبوا
شخصين، فإن السنة جاءت خطبة واحدة. وكذلك في استسقاء ظهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو
ثم يصلي. نعم.
فعمل الناس الآن على عكس.
نعم.
ما القاعدة في هذا؟
القاعدة في هذا أن الحديث الواردة في خطبتين في العيد ضعيفة، لكن أخذ بها الفقهاء رحمهم الله. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه أن الصلاة تقدم في الاستسقاء إنما هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صنع كما يصنع في العيد، وهذا مجمل. فمن العلماء من قال إنه يصنع كما يصنع في العيد فيبدأ بالصلاة لأنه ظاهر النص، ومنهم من قال إن معنى قوله صنع كما صنع في العيد أي جمع بين الصلاة والخطبة، وهذا لا ينافي أن تكون الخطبة قبل الصلاة أو بعدها. إذن هذا كلام الفقهاء. يعني الآن في بلادك يمشون على ما مشى عليه فقهاء من قديم الزمان.
لماذا ما معود الناس يقصين على هذا؟
نعم على إيش؟
على أن يخطب خطبة
واحدة وعلى
أن يقدم.
وبعض الخطبة يفعلون هذا، يخطبون في العيد مرة واحدة وكذلك في الاستسقاء يدعون قبل الصلاة.
لا حرج الإنسان فيه.
لا حرج إذا كان الإنسان إمام قدوة ما ينتقد، ولكن يقال سبحان الله كيف ورد هذا في الحديث وما أشبه ذلك، يعني معناه يعتقدونه شرعا فهذا لا بأس يفعل. لكن إذا كان الإنسان ينتقد وينشطر الناس به إلى شطرين ثم يحصل النزاع بين الناس من أجل ذلك، هل يبقى على ما كان عليه الناس؟ نعم.
قبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة والدعاء، هل هذا يكون الدعاء بصوت مرتفع يعني كدعاء الخطبة والجمعة؟
هذا هو الظاهر، الظاهر بصوت مرتفع، لكن الفقهاء يقول سرا. نعم يا عبد الحميد.
لماذا لا نقول أن أنس بن مالك رضي الله عنه يوم قال وأشار بكفيه إلى السماء وهو كذلك لأنه كان أقرب الحادثة؟
يعني إيش؟
لأنه كان قريبا من الحادث يرى بعينيه.
نعم.
إنه يعلم من الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قد يعلم أنه أراد إشارة كما قال أو أنه يعني من المبالغة، زيد على ذلك أنه يؤكد ويقول وأشار بكفيه إلى السماء.
نعم.
لماذا لا يكون
كذلك؟ الإشارة بالكف ما تدل على أنه ظهر قلب الكف، ما هي صريحة. نعم.
باب الدعاء في الاستسقاء. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنا، قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري.
هذا أيضا من الدعاء في الاستسقاء، أن يستسقي الإنسان في صلاة، في خطبة الجمعة. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تكريم الخطيب، لكن بشرط أن يكون لمصلحة أو حاجة. وأما أن يكلمه ليتحدث إليه بأمور خارجة عن الحاجة والمصلحة فلا يجوز. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة قلبه ونزاهته، فإنه قبل قول هذا الرجل دون أن يقول: هات دليلا على ذلك أو هات بينة. وقد يقال إنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم من ذلك، لأن مثل هذه الحال لا تخفى، ولكنه لم يثره أحد ليدعو ويستسقي. وفي أيضا من الفوائد دليل على التوسل بما يقتضي الأمر، فإن هذا الرجل أتى بوسيلة تبرر موقفه ودعاءه وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إيش؟ هلكت الأموال وانقطعت السبل. وفي أيضا دليل على أنه يسن للخطيب إذا دعا بالاستسقاء أن يرفع يديه، وكذلك الناس يرفعون أيديهم كما جاء ذلك صريحا في رواية أخرى. وفيه من آيات الله عز وجل وآيات الرسول ما ذكره أنس وأكده بالقسم، أن السماء كانت صحوا ليس فيها سحاب منتشر واسع ولا قزعة، يعني ولا قطعة غيم صغيرة، السماء صحوا. وأقسم مرة ثانية أنه ليس بينهم وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل معروف في مدينة تأتي السحاب من قبله كما هو معروف الآن. الآن نحن هنا نعرف أن السحاب يأتي من الجهة إيش؟ الغربية القبلية، كذلك أيضا في المدينة تأتي من نحو سلع، ما بينهم وبين سلع من بيت ولا دار ولا هناك أي سحاب، خرجت بأمر الله وإذنه من ورائه السحابة مثل الترس، وهو ما يتدرس به المقاتل حذرا من السهام، يعني من جنس صاج القرص صغيرة، وارتفعت في السماء على هذا القدر. لما توسطت السماء، انظر إلى آيات الله عز وجل، لم تكن تنتشر حين خرجت، خرجت على طبيعتها صغيرة، لما توسطت فرشها الله عز وجل، انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت بإذن الله عز وجل. فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته في نفس الخطبة، مع أنه كان لا يطيل الخطبة عادة. وهذا لا شك أنه آية من آيات الله عز وجل تبين كمال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى، وهو أيضا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أجاب الله دعاءه في لحظة. فعلينا أن نتبين مثل هذا وأن نبثه في العامة، لأن هذا مما يقوي الإيمان ويزيد الإنسان معرفة بربه سبحانه وتعالى. وفي أيضا من الفوائد أن هذا المطر بقي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمسكه أو أن يجعله حواليه ولا عليه، بقي سبتا أي أسبوعا. يقول ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل، إما الأول أو غيره، دخل في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. وفي رواية أصح من هذا قال تهدم البناء وغرق المال، وهذا أقرب إلى الواقع من قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وإن كان هذا له معنى صحيح أيضا، لأن الأموال مع كثرة الأمطار تهلك تفسد والسبل أيضا تنقطع، لكن الوصف المطابق للحال هو تهدم البناء وغرق المال. وفي أيضا من الفوائد أنه ينبغي للخطيب أن يرفع يديه عند الدعاء بالاستصحاء، يرفع يديه، وكذلك الناس معه تبعا لإمامه. وفيه أيضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أتى بأسلوب الحكيم المعروف عند أهل البلاغة، أسلوب الحكيم، وهو إجابة المخاطب بغير ما يتوقع. المخاطب قال يا رسول الله ادعو الله تعالى إيش يمسكها عنا، وهذا ليس من الخير، امساك المطر ليس من الخير، ولكن الرسول عدل عن طلب الامساك الى طلب ما فيه الخير ودفع الضرر، ودفع الضرر حيث قال اللهم حولنا، وفي لفظ حوالينا، وحوالينا ابلغ لانها تدل على الإحاطة من كل جانب وعلى القرب ايضا. ولا علينا لئلا يتهدم البناء ويغرق المال والزرع ويفسد. ثم فصل قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام جمع أكمة، والضراب جمع الظاهر ضربة، وهي الرواب الصغار. يقول بطون الأودية لأن بطون الأودية يكون فيها الأشجار الكثيرة القوية لأنها مسيل المياه، ومنابت الشجر هذا أيضا في الأرض ذات الأشجار، وهذه هي المواضع التي تنفع الناس، دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل المطر عليها. وفي أيضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الله تعالى أن يجعل المطر على هذه الأماكن التي يحتاج الناس إليه وينتفعون بها. وفي أيضا آية من آيات الله وقدرته، وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، حيث إنها انفرجت الغيوم وخرجوا يمشون في الشمس. وفي بعض الروايات أن الرسول قال كان يقول حوالينا ولا علينا ويشير، وينفرج السحاب حيث يشير، إذا أشار يمينا انفرج يمينا، يسارا انفرج يسارا، وهذا بقدرة الله عز وجل، لو شاء الله ما حصل هذا، ولكن كما أن الله أقدر عيسى على أن يحيي الموتى بإذن الله، كذلك أقدر محمدا على أن يشير إلى السحاب فيمتثل أمره. وكما سخر الله الريح لسليمان عليه الصلاة والسلام تجري بأمره رخاء حيث أصار، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. نعم.
وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه، وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود.
الله جود بجود عندك بضم الجيم.
إلا أخبر بجود.
نعم هذا كالأول في اختلاف يسير وهو أنه جعل عليه الصلاة والسلام يشير إلى النواحي فما يشير بيده إلى ناحية إلا فرجت حتى يقول رأيت المدينة في مثل الجوبة يعني الفجوة المستديرة. السحاب عليها مستدير وفوق المدينة فجوة ما في السحاب لا يمطر بإذن الرب عز وجل. ويقول سال وادي قناة شهرا. الوادي معروف الآن حول المدينة وادي كبير يسمى يعرفه بعض الناس الآن بهذا الاسم سال شهرا أي بقي يمشي شهرا كاملا مما يدل على أن الله تعالى قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الأمطار على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. نعم
وحدثني ما انتهى الباب.
طيب لا ما لا بأس ماشي.
وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
الله الله. هذا فيه عما سبق يقول الناس صاحوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذا جاء مثل هذا اللفظ وجاء المفصل المبين فإنه يعتبر بالثاني دون الأول. ويلجأ كثير من العلماء إذا جاء مثل هذا الاختلاف يلجأ إلى قوله بتعدد القصة وهذا مسلك ضعيف بل يقال ينظر أكثر الرواة فيعتبر به وتعتبر الباقي يعتبر شاذا ولا مانع أن يخطئ واحد ويصيب عشرة مثلا أو يصيب بل أو يصيب اثنان أو يخطئ واحد ويصيب من هو أرجح منه رواية. وأما أن نقول بتعدد القصة لأجل الجمع فهذا بعيد. مثل هذا أيضا ما ذكر عن بعضهم في المعراج حيث اختلفت الألفاظ فيه فقال لعل ذلك تعدد. وهذه طريقة لا شك أنها طريقة العاجز فيقال لا مانع الإنسان بشر والرواة قد يخطئون قد ينسى قد يذهل قد يقع في فكر شيء يبني عليه كما تشاهدوا أنتم بأنفسكم. نعم
وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدث أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. هو ابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. ويقول إذا رأى المطر رحمة.
كان يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف.
أيها الإخوة،
قام حتى قضت نهمته، يقوم حتى تكون هي التي تنصرف. يعني ما يقول بس خلاص شفتيهم أول مرة، نعم رأيتهم أول مرة وانتهى، لا، يخليها تبقى حتى تقضت نهمتها. ولا غرابة فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، كان ساجدا ذات يوم وجاءه الحسن أو الحسين وارتحل ركب عليه كما يفعل الصبيان الآن، فأطال السجود وأخبر أنه ارتحله ابنه فأراد أن يقضي نهمته، وهذا من حسن الخلق، نسأل الله أن يعينه وإياكم على ذلك. وفي أيضا على أن هذه الألعاب من اللهو لكنها له مباح، والظاهر والله أعلم سياق مسلم رحمه الله حديث هؤلاء، الظاهر أن ذلك كان في أيام العيد. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغماء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي.
اللهم صل وسلم. هذا صار لعبهم في أيام وانظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض عليه تحبين أن تتفرجي، فتقول نعم، فيمكنها من ذلك ويبقى حتى تقول كفاية. طيب أرأيتم مثلا لو أن امرأة طلبت منا أن تذهب إلى الملاعب والملاهي موجودة الآن، هل نجيبها أو لا؟ نعم، إيش حسب الحالة؟ أولا هل هذه الألعاب محرمة أو لا؟ إذا كانت غير محرمة يبقى النظر، هل يخشى أن تقع المرأة محرم بحيث يأتي شباب لا خير فيهم ويخشى من الفتنة؟ إذا قيل نعم قلنا لا تذبي. والآن ولله الحمد البيوت كبيرة وواسعة، يستطيع الإنسان يجيب ملاهي في بيته، يجيب رجاحات وغيره ويشوفه. أين؟
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. وحدثنا يحيى بن يحيى.
الزفن معناها الرقص، يزفنون يعني يرقصون، وقد سبق أنهم كانوا يلعبون بحرابه، يعني يحملونها كذا ولا يدفعونها ثم يتلقفونها، يحتمل هذا وهذا. فهل نقول إنهم يجمعون بين الرقص وبين اللعب، أو يحمل الزفن هنا على اللعب؟ في احتمال، والجمع بينهما ليس بمستحيل، أو بعضهم يرقص بعضهم يلعب بالحراب، فمتى أمكن الجمع فهو الأولى، أحسن من أن نحمل اللفظ على معنى بعيد. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حاء. وحدثنا ابن عمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرا في المسجد. وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة أنها قالت للعابين وددت أني أراهم قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء فرس أو حبش. قال وقال لي ابن عتيق بل حبش. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة أنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر.
اللهم صل وسلم. هذا كالأول فيه دليل على سعة الإسلام، ولا سيما إذا كان يراد بالتمكين لهؤلاء التأليف. وقد جاء في حديث آخر أظنه ليس من شرف مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر دعهم ليعلموا أو لتعلم الحبش أن في ديننا فصحة، فيكون هذا من باب الدعوة للإسلام والتأليف على الإسلام. ولا شك أن النفوس إذا أعطيت حظها المباح من اللهو والمرح لا شك أنها ترى، أما إذا منعت من كل شيء وصار لا بد أن يكون الشيء كله جديا فإنها سوف تتعب وتمل. نعم.
وإذا كان
الثاني فما دليل؟ نعم، مصلى العيد فقط، لأن مصلى العيد يكون فيه الجماعة، يشرع فيه الجماعة. أما المصليات في البيوت أو في بعض المدارس أو ما أشبه ذلك فليس لها حكم المسجد. نعم. بارك الله
فيكم، يعني ما رأيكم في من يسجل
ويكتب
على الدب والدينار وما إلى ذلك في أيام الولاء في وليمة العرس أو في العيد مثلا؟
نعم.
ثم يستمع إليها في ليلة الأيام.
أي أرى أنه لا يجوز، لأن له حاصل بدون سببه الذي يبيحه فلا يجوز. لكن كما قلنا قبل قليل مسألة الصبيان لهم يعني نظر آخر، ربما يكون أناشير الصبيان فيها شيء من الدف نسمح لهم بها، لكن الرجال الذي لا يسمح لهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة الاستسقاء.
طيب، احنا كما تعلمون نختار أحاديث من مسلم، ما أدري التزم بها كمال، لكن كمال ما هو بيحضر الآن، هل أناب عنه أحدا؟ ها؟ سمير يحضر؟ طيب، حديث اللي مر علينا أمس في قضية اللعب، لعب الحبش.
بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب صلاة الاستسقاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
قوله رحمه الله كتاب الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا يعني طلب المطر، والله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم ليعلم من يشكر أو يكفر، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ويبتلي أيضا بالنقم ليعلم من يصبر ومن لا يصبر، ومن يلجأ إلى الله عز وجل ومن لا يلجأ إلى الله، والله عز وجل حكيم، قد يقدر لعبده سبحانه وتعالى النقم الدينية أو الدنيوية لمصلحة عظيمة تحصل له. من الذي يتكلم هنا؟ يلا من لمن الطفل؟ يبتلي بالنقم لحكمة عظيمة، قد لا يعرف الإنسان قدر النعمة إلا إذا حلت النقم وبضدها تتبين الأشياء. وقد يبتلي العبد النقم الدينية بالمعصية ليرجع إلى ربه عز وجل ويتوب إليه ويندم وتكون حاله أحسن مما قبل فعل المعصية. تجدب الأرض ويقحط المطر ويحتاج الناس إلى ربهم فيستسقون، وقد ورد الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة أعلاها الخروج إلى المصلى ليستسقى. وولد ذكر عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى أي مصلى العيد فاستسقى أي طلب السقيا وحول رداءه حين استقبل القبلة. وتحويل الرداء هنا ليس جعل أعلاه أسفله ولكن جعل أيمنه أيسره، وهذا يقتضي أن يكون ظهره بطنا وبطنه ظهرا، هذا هو معنى تحويل الرداء. فإن قال قائل ما الحكمة من ذلك؟ فقد أجاب العلماء عن هذا بأمرين. الأمر الأول جاءت به الأحاديث ليتحول القحط، والأمر الثاني ليتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة، لأن سبب هذا الجذب والقحط هو الذنوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فكأن الإنسان يلتزم أن يغير لباسه الباطل وهو لباس التقوى، مشيرا إلى ذلك بتغيير اللباس الظاهر، وهذا وجه مناسب. فإن قال قائل إذا لم يكن على الإنسان رداء وليس عليه إلا قميص فهل يمكن تغيير القميص؟ الجواب لا، لا يمكن. لكن إذا كان عليه عبات يمكن، ونجعل العبات في منزلة الرداء. فإن قال قائل وهل نجعل الغترة في منزلة الرداء؟ فالجواب لا، لأن الغترة لباس الرأس فهي تشبه العمامة وليست لباس البدن فلا تقبل. فإن قال قائل إذا كان عليه كوت يعني لباسا على قدر الصدر فهل يقلبه ويحوله؟ الذي يظهر لي أنه إن كان قد لبسه كما يلبس المشلح يعني لم يدخل يديه في كميه فإنه يقلبه، وإلا فلا، لأنه في الثاني يشبه القميص إذا أدخل يديه في كميه، وفي الأول يشبه العبات والرداء. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.
صلى في هذا أيضا من فوائده أن الإنسان عند الدعاء يستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الحديث أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وإن كانت الواو لا تستلزم الترتيب، لكن التقديم ظاهر في أنه قدم الدعاء على الصلاة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول تقدم الدعاء والخطبة على الصلاة، ومنهم من قال بالعكس. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه.
قول استقبل القبلة وحول رداءه، واللفظ الأول قلب رداءه، هل يقال إنه حول الرداء قبل أن يدعو أو دعا ثم حول الرداء؟ في احتمال الحديث، والسياق الأول يقتضي أنه حول الرداء بعد أن استقبل القبلة، لأنه قال فاستسقى وحول الرداء وحين استقبل القبلة.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين.
هذا صريح في أنه بدأ بالخطبة متى؟
قبل الصلاة،
لأنه يعني قال ثم صلى ركعتين، وثم تدل على الترتيب، وهو أيضا أقرب إلى ظاهر الحال في أنه عليه الصلاة والسلام دعا الله ثم حول رداءه. وعندي أنا في مسألة تحويل الرداء سواء قبل الدعاء أو بعده الأمر فيه واسع. لا، إنما إذا كان عليه رداء فعل، ولا نقول اشتري أباتنا أو رداء لأجل أن تقلبه.
إذا كان عليه كوت وقد أدخل يديه فيها،
نعم،
هل له أن يخلعها؟ وإذا لبسها لا يدخل يديه
فيها،
يعني يخلعها
ويقلبها؟ لا، أنا أرى أنه إذا أدخل يديه فهي قميص، ما تقول. نعم.
والله
عندي شيء،
فإذا
من
الاستسقاء
قال الله اللهم اغفر
اللهم
اغفر
اللهم
اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر يعني يقول أجذبت الأرض وقحط المطر وكل يوم ينزل مطر والأرض معشبة، لكن العلماء يقولون إنه يستسقي ولو لبلاد غير بلاده. يعني مثلا أفرض المنطقة هنا في المنطقة الوسطى فيها خصب ورخاء، لكن المنطقة الجنوبية والشمالية والشرقية أو الغربية فيها قحط، يستنى أن يستسقي لهم. التشك تضرر إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك.
ثلاثة.
ما في ثلاثة، وين الثالث؟
ها؟
سليم.
جابر وخالد وسليم.
عاد
لا ما فيها.
باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. حدثنا
الشيء الثاني، ظاهر الحديث الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ويدعو، وأنه يستقبل القبلة حال الدعاء. عمل الناس اليوم على العكس من هذا، يدعو في حال الخطبة، وإذا استقبل القبلة دعا سرا، وهذا هو الذي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله. لكن الأحاديث تقتضي خلاف ذلك، تقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدعاء يستقبل القبلة ويستدبر الناس ويدعو الله. فلذلك تجد أن بعض الناس في صلاة الاستسقاء في البلدان يختلفون. هنا
باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه.
وهذا من باب المبالغة والإلحاء على الله عز وجل أن ترفع يديك رفعا بالغا حتى يرى بياض إبطه، وإنما يرى بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم لأن عليه رداء، فإذا رفع يديه بان الإبط. أما بالنسبة لنا ونحن نلبس القمص فإنه لا يتبين بياض الإبط لأنه مصلوب بالثوب. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه.
هذا الحديث فيه إشكالان. الإشكال الأول أنه قال فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أشار بظهر كفيه، فهل المعنى أنه دعا ورفع يديه مقلوبتين بطونهما إلى الأرض، أو أن المعنى أنه من المبالغة وشدة الرفع صار كأن الكف مما يلي السماء؟ على قولين العلماء، منهم من قال إنه في دعاء الاستسقاء يدعو الله تعالى بكفيه مقلوبتين ظهورهما إلى السماء هكذا، ثم إن بعضهم عمم وقال إن دعا لجلب منفعة جعل بطون الكفين إلى السماء، وإن دعا بدفع مضرة جعل بطون الكفين إلى الأرض وظهورهما نحو السماء. ثم علل وقال إنه يجعل الظهور إلى السماء لأن الشر يدفع، فكان بظهر الكف أقوى وأشد، فكأنه اختار أن يكون الدعاء بظهر الكف. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبى ذلك كله وقال إن الدعاء استجداء وطلب، والعادة أن الطالب المستجدي يمد كفيه مبسوطتين إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، ولكن من شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء صار أن الرائي لهما أي للكفين يراهما وكأنهما إيش مقلوبتين إلى السماء. فهذا جواب الإشكال الذي في قوله أشار بظهر كفيه إلى السماء. الإشكال الثاني يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وهذا عام أريد به الخاص، ومراده أنه لا يرفع يديه في الدعاء في شيء من دعائه حال الخطبة إلا في الاستسقاء. وإلا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في أكثر من 30 موضعا ساقها بعض الشراح في هذا، كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وعند الجمرتين وفي مواضع كثيرة. فمراد أنس لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، يعني إيش؟ في الخطبة. فهو عام أريد به الخاص، واللغة العربية واسعة يقع فيها العام ويراد به الخاص في مواطن كثيرة. وبهذا يزول الإشكال. ونقول أيضا إن في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الخطبة في الاستصحاء. في الاستصحاء متى؟ في خطبة الجمعة، حين جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعو الله أن ينصفها. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، وهو في الصحيحين. وعلى هذا فهذا العموم ليس على إطلاقه. نعم.
وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.
هذا عندك مؤخر.
أي نعم.
مختلف الترتيب بينه وبينه. نعم.
بارك الله فيكم. مرنا على قاعدة أن العبادة لحضرات الوجود متنوعة، أن فعل الإنسان حالة ثالث أحيانا.
نعم.
مر معنا حتى الآن نجيب واحد وهنا واحد مكسرة، أن لا نكرر ترعيد هذا الناس الآن أن يخطبوا خطبتين، بينما السنة جاءت بخطبة واحدة. وكذلك في في
استسقاء
ظهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثم يصلي.
نعم.
فعمل الناس
على
العكس.
نعم.
وما هي القاعدة في هذا؟
القاعدة في هذا أن الأحاديث الواردة في خطبتين في العيد ضعيفة، لكن أخذ بها الفقهاء رحمهم الله. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه أن الصلاة تقدم للاستسقاء إنما هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صنع كما يصنع في العيد، وهذا مجمل. فمن العلماء من قال إنه يصنع كما يصنع في العيد فيبدأ في الصلاة لأنه ظاهر النص، ومنهم من قال إن معنى قوله صنع كما يصنع في العيد أي جمع بين الصلاة والخطبة، وهذا لا ينافي أن تكون الخطبة قبل الصلاة أو بعدها. إذن هذا كلام الفقهاء. يعني الآن في بلادك يمشون على ما مشى عليه فقهاء من قديم الزمان. نعم. على ايش؟
على ان يخطب
خطبة
واحدة، وعلى
ان
نقدم.
وبعض الخطباء يفعلون هذا، يخطبون في العيد مرة واحدة، وكذلك في الاستسقاء يدعون قبل الصلاة.
لا حرج الانسان فيه.
لا حرج اذا كان الانسان امام قدوة ما ينتقد، ولكن يقال سبحان الله كيف ورد هذا بالحديث وما اشبه ذلك، يعني معناه يعتقدونه شرعا، فهذا لا بأس يفعل. لكن إذا كان الإنسان ينتقد وينشطر الناس به إلى شطرين ثم يحصل النزاع بين الناس من أجل ذلك، هل يبقى على ما كان عليه الناس؟ نعم.
إقبال النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة ودعاؤها، هل هذا يكون الدعاء بصوت مرتفع يعني كدعاء الخطبة والجمعة؟
هذا هو الظاهر، بصوت مرتفع، لكن الفقهاء يقول سرا. نعم يا تحميد.
لماذا لا نقول ان انس بن مالك رضي الله عنه يوم قال واشار بكفيه الى السماء وهو كذلك، لانه كان اقرب في الحادثه؟
يعني ايش؟
لانه كان قريبا من الحادث يرى بعينيه.
نعم.
انه يعلم من احوال النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعلم انه اراد الاشاره كما قال او انه يعني من المبالغه، زيد على ذلك انه يؤكد ويقول واشار بكفيه الى السماء.
نعم.
لماذا لا يكون
الإشارة بالكف ما تدل على أنه ظهر قلب الكف، ما هي صريحة. نعم.
باب الدعاء في الاستسقاء. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري.
هذا أيضا من الدعاء في الاستسقاء، أن يستسقي الإنسان في صلاة في خطبة الجمعة. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تكريم الخطيب، لكن بشرط أن يكون لمصلحة أو حاجة، وأما أن يكلمه ليتحدث إليه بأمور خارجة عن الحاجة والمصلحة فلا يجوز. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة قلبه ونزاهته، فإنه قبل قول هذا الرجل دون أن يقول: هات دليلا على ذلك أو هات بينة. وقد يقال إنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم من ذلك، لأن مثل هذه الحال لا تخفى، ولكنه لم يثره أحد ليدعو ويستسقي. وفي أيضا من الفوائد دليل على التوسل بما يقتضي الأمر، فإن هذا الرجل أتى بوسيلة تبرر موقفه ودعاءه وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إيش؟ هلكت الأموال وانقطعت السبل. وفي أيضا دليل على أنه يسن للخطيب إذا دعا بالاستسقاء أن يرفع يديه، وكذلك الناس يرفعون أيديهم كما جاء ذلك صريحا في رواية أخرى. وفيه من آيات الله عز وجل وآيات الرسول ما ذكره أنس وأكده بالقسم، أن السماء كانت صحوا ليس فيها سحاب منتشر واسع ولا قزعة، يعني ولا قطعة غيم صغيرة، السماء صحوا. وأقسم مرة ثانية أنه ليس بينهم وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل معروف في مدينة تأتي السحاب من قبله كما هو معروف الآن. الآن نحن هنا نعرف أن السحاب يأتي من الجهة إيش؟ الغربية القبلية، كذلك أيضا في المدينة تأتي من نحو سلع، ما بينهم وبين سلع من بيت ولا دار ولا هناك أي سحاب، خرجت بأمر الله وإذنه من ورائه السحابة مثل الترس، وهو ما يتدرس به المقاتل حذرا من السهام، يعني من جنس صاج القرص صغيرة، وارتفعت في السماء على هذا القدر. لما توسطت السماء، انظر إلى آيات الله عز وجل، لم تكن تنتشر حين خرجت، خرجت على طبيعتها صغيرة، لما توسطت فرشها الله عز وجل، انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت بإذن الله عز وجل، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته في نفس الخطبة. مع أنه كان لا يقيم الخطبة عادة. وهذا لا شك أنه آية من آيات الله عز وجل تبين كمال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى. وهو أيضا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أجاب الله دعاءه في لحظة. فعلينا أن نتبين مثل هذا وأن نبثه في العامة، لأن هذا مما يقوي الإيمان ويزيد الإنسان معرفة بربه سبحانه وتعالى. وفي أيضا من الفوائد أن هذا المطر بقي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمسكه أو أن يجعله حواليه ولا عليه، بقي سبتا أي أسبوع. يقول ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل، إما الأول أو غيره، دخل في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله حلكت الأموال وانقطعت السبل. وفي رواية أصح من هذا قال تهدم البناء وغرق المال، وهذا أقرب إلى الواقع من قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وإن كان هذا له معنى صحيح أيضا، لأن الأموال مع كثرة الأمطار تهلك تفسد والسبل أيضا تنقطع، لكن الوسط المطابق للحال هو تهدم البناء وغرق المال. وفي أيضا من الفوائد أنه ينبغي للخطيب أن يرفع يديه عند الدعاء بالاستصحاء، يرفع يديه، وكذلك الناس معه تبعا لإمامه. وفيه أيضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام حيث أتى بأسلوب الحكيم المعروف عند أهل البلاغة، أسلوب الحكيم، وهو إجابة المخاطب بغير ما يتوقع. المخاطب قال يا رسول الله ادعو الله تعالى إيش يمسكها عنا، وهذا ليس من الخير، امساك المطر ليس من الخير، ولكن الرسول عدل عن طلب الامساك إلى طلب ما فيه الخير ودفع الضرر. ودفع الضرر حيث قال اللهم حولنا، وفي لفظ حوالينا، وحوالينا أبلغ لأنها تدل على الإحاطة من كل جانب وعلى القرب أيضا. ولا علينا لئلا يتهدم البناء ويغرق المال والزرع ويفسد. ثم فصل قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام جمع أكمة، والضراب جمع الظاهر ضربة، وهي الرواب الصغار. يقول بطون الأودية لأن بطون الأودية يكون فيها الأشجار الكثيرة القوية لأنها مسيل المياه، ومنابت الشجر هذا أيضا في الأرض ذات الأشجار، وهذه هي المواضع التي تنفع الناس. دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل المطر عليه. وفي أيضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الله تعالى أن يجعل المطر على هذه الأماكن التي يحتاج الناس إليه وينتفعون بها. وفي أيضا آية من آيات الله وقدرته، وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، حيث إنها انفرجت الغيوم وخرجوا يمشون في الشمس. وفي بعض الروايات أن الرسول قال كان يقول حوالينا ولا علينا ويشير وينفرج السحاب حيث يشير، إذا أشار يمينا انفرج يمينا، يسارا انفرج يسارا، وهذا بقدرة الله عز وجل، لو شاء الله ما حصل هذا. ولكن كما أن الله أقدر عيسى على أن يحيي الموتى بإذن الله، كذلك أقدر محمد على أن يشير إلى السحاب فيمتثل أمره. وكما سخر الله الريح لسليمان عليه الصلاة والسلام تجري بأمره رخاء حيث أصاب، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. نعم.
وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود.
الله جود بجود عندك ضم الجيم
إلا أخبر بجود.
نعم هذا كالأول في اختلاف يسير، وهو أنه جعل عليه الصلاة والسلام يشير إلى النواحي فما يشير بيده إلى ناحية إلا فرجت حتى يقول رأيت المدينة في مثل الجوبة، يعني الفجوة المستديرة، السحاب عليها مستدير وفوق المدينة فجوة ما في السحاب لا يمطر بإذن الرب عز وجل. ويقول سال وادي قناة شهرا، الوادي معروف الآن حول المدينة وادي كبير يسمى يعرفه بعض الناس الآن بهذا الاسم، سال شهرا أي بقي يمشي شهرا كاملا، مما يدل على أن الله تعالى قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الأمطار على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. نعم
وحدثني ما انتهى الباب.
طيب لا ما لا بأس ماشي.
وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
الله الله. هذا فيه عما سبق، يقول الناس صاحوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء مثل هذا اللفظ وجاء المفصل المبين فإنه يعتبر بالثاني دون الأول. ويلجأ كثير من العلماء إذا جاء مثل هذا الاختلاف يلجأ إلى قوله بتعدد القصة، وهذا مسلك ضعيف، بل يقال ينظر أكثر الرواة فيعتبر به وتعتبر الباقي يعتبر شاذا، ولا مانع أن يخطئ واحد ويصيب عشرة مثلا أو يصيب اثنان، أو يخطي واحد ويصيب من هو أرجح منه رواية. وأما أن نقول بتعدد القصة لأجل الجمع فهذا بعيد. مثل هذا أيضا ما ذكر عن بعضهم في المعراج حيث اختلفت الألفاظ فيه، فقال لعل ذلك تعدد، وهذه طريقة لا شك أنها طريقة العاجز، فيقال لا مانع الإنسان بشر والرواة قد يخطئون، قد ينسى قد يذهل قد يقع في فكر شيء يبني عليه كما تشاهد أنتم بأنفسكم. نعم.
وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه، وزاد فألف الله بين السحاب، ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدث أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث، وزاد فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. هو ابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة.
كان يقال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف.
أيها الإخوة،